السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا بفضله الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، جعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وجعل جزاءه الجنة دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فبين يدي درسنا اليوم أحب أن أنبه بعض التنبيهات. التنبيه الأول أنه لا حد لوقت زيارة المدينة، فلم يشرع للمؤمن أن يبقى في المدينة أياما معينة لا يزاد عليها أو لا ينقص منها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تحديد، ولا عن صحابته الكرام، ولم ينص على ذلك إمام من الأئمة الأربعة. وأما ما يظنه بعض الناس من أن المشروع للمؤمن إذا زار المدينة أن يمكث فيها 8 أيام لا ينقص منها شيئا، مستندين في ذلك إلى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ونجي من العذاب. فهذا غير صحيح، لأن هذا الحديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف، فلا يستند إليه في تحديد هذه المدة. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعين لا تخطئه تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ونجي من العذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. لكن هذا ليس مقيدا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ب40 صلاة، وإنما المقصود منه الحث على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني، أنبه إلى أن المدينة ليس لها وداع، لا بزيارة القبر ولا بزيارة غيره مما يزار في المدينة. فبعض الحجاج يظن أنه إذا أراد أن يخرج من المدينة يشرع له أن يودع، كما يشرع للحاج أن يودع إذا خرج من مكة، وهذا غير صحيح، فإنه لم يرد هذا الوداع. فليس من السنة ولا من الخير أن المؤمن إذا أراد أن يخرج من المدينة يودع بزيارة القبر أو بزيارة البقيع أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. التنبيه الثالث: فاتنا البارحة ونحن نذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم من الميقات لم يضطبع ولم يخرج أحد كتفيه حتى وصل مكة، فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف اضطبع فأخرج كتفه الأيمن ورمى طرف ردائه على كتفه الأيسر، واضطبع في طوافه كله، فالاضطباع سنة في الطواف الأول ولم يشرع قبل الطواف ولا بعد الطواف. فإذا أراد المسلم أن يطوف الطواف الأول فإن السنة أن يضطبع بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل رداءه من تحت يده اليمنى ويرمي طرفي الرداء على كتفه الأيسر حتى يفرغ من الطواف. وهنا ينتبه أن الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأول، والاضطباع سنة في الأشواط السبعة كلها. فإذا أراد المسلم أن يصلي فإن السنة له أن يجعل الرداء على كتفيه سواء كان قد أتم طوافه أو لم يتم. فلو أن الحاج يطوف الطواف الأول فأقيمت الصلاة وهو يطوف، فإنه إذا أراد أن يصلي يغطي كتفيه ثم يصلي، ثم إذا أراد أن يكمل طوافه اضطبع مرة أخرى وجعل كتفه الأيمن مكشوفا حتى يفرغ. فإذا فرغ وأراد أن يصلي الركعتين فإن السنة أن يجعل الرداء على كتفيه وألا يضطبع حال الصلاة، ثم لا يسن له أن يضطبع بعد ذلك لا في السعي ولا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة ولا عند رمي جمرة العقبة. أيضا فاتنا البارحة أن ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له الحصى وهو سائر من مزدلفة إلى منى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتغل بجمع الجمار والحصى في ليله، وإنما فعل ذلك وهو سائر صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. هذه بعض التنبيهات التي أحببت أن أنبه عليها بين يدي الدرس. وغدا إن شاء الله عز وجل لن نشرح، ولكن سنجلس وأفتتح الدرس بأمر ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة، فمن كان عنده من الإخوة أسئلة فليكتبها وليعدها بحيث تعرض في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. ولا يمنع هذا من السؤال اليوم، لكني أحببت التنبيه على هذا حتى يستعد الإخوة بما معهم من أسئلة فنجيب عليها إن شاء الله غدا، فأكثر الدرس غدا سيكون إن شاء الله في إجابة الأسئلة. ثم إن إن شاء الله عز وجل بعد الحج بين أمرين: بين أن نشرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو نشرح الأبيات المتعلقة بالقواعد الخمس الكبرى من منظومة الأهدل رحمه الله. وسنرى إن شاء الله الأصلح وإذا رأى الإخوة أن يشاركوني في الرأي فيرسلوا لي رأيهم فهذا حسن، فأنا أستنير برأي إخوتي دائما. كنا نقرأ من كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عز وجل، وكان آخر ما شرحناه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولعلنا نكمل ما كتبه الحافظ أو جمعه الحافظ عبد الغني رحمه الله من أحاديث في هذا الباب. فيتفضل الشيخ ياسين.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم، أمنا حفصة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ سبب هذا السؤال يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن من لم يسق الهدي يحل، كانت زوجاته رضوان الله عليهن لم يسقن الهدي، فأمرهن صلى الله عليه وسلم بالإحلال كسائر الناس، فلما أمرهن بذلك قالت حفصة رضي الله عنها هذا السؤال. إذن ما سبب سؤال حفصة؟ سبب سؤال حفصة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجاته أن يحللن من حجهن لأنهن لم يسقن الهدي ويجعلن ذلك عمرة. فحفصة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس؟ يعني ما بال الناس، لأن الشأن معناها البال والحال، ويكون بمعنى الأمر، والأمر هو الحال والشأن، كقول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وما شأنه. حلوا من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا كما تقدم معنا، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا. هذا الحديث دليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا. أما كونه لم يكن مفردا فإنها رضي الله عنها قالت: ولم تحل أنت من عمرتك، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. والمعلوم يا إخوة أن المفرد لا عمرة له، وإنما يأتي بالحج فقط، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا لقال لها: أنا لست معتمرا، لكنه صلى الله عليه وسلم أقرها على سؤاله، فدل ذلك على أنه لم يكن مفردا. وأما كونه غير متمتع فإنها قالت رضي الله عنها: ولم تحل أنت من عمرتك، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل من عمرته. والمعلوم أن المتمتع يحل من عمرته، إذن تعين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي. التلبيد هو وضع شيء من الأدهان أو العسل أو غيرها على الشعر ليلبد الشعر، يعني يتجمع ولا يتشعث. فالمقصود من التلبيد تسكين الشعر حتى لا يتشعث على المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه عند إحرامه وأهل ملبدا. وهذه فائدة التلبيد لمن كان له شعر، وهو دليل لجمع من أهل العلم على أنه يستحب للمحرم ذي الشعر أن يلبد شعره، يسن للمحرم ذي الشعر أن يلبد شعره وأن يجعل عليه مادة تجعله يجتمع ولا يتشعث. لكن هنا ملحظ يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له حفصة رضي الله عنها ولم تحل أنت من عمرتك، علل فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فعلل بالأمرين. فهل للتلبيد أثر في عدم الفسخ؟ يعني لو أن إنسانا أحرم وقبل إحرامه لبد شعره، لبد شعره وجعل عليه مادة تجمعه وأهل بالحج، فلما وصل مكة سألنا وقال هل يحل لي أن أفسخ الحج وأجعله عمرة؟ إذا نظرنا إلى ظاهر الحديث هكذا نقول لا، لأن التلبيد مانع. لكن الذي يظهر والله أعلم أن التلبيد ليس بمانع، أن التلبيد ليس بمانع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالفسخ أمر من لم يسق الهدي، ولم يقل ولم يلبد رأسه، فدل ذلك على أن المانع هو سوق الهدي فقط. فيقول لنا قائل إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبدت رأسي؟ لماذا قال لبدت رأسي؟ نقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه استعد ليبقى محرما إلى يوم النحر، استعد ليبقى محرما إلى يوم النحر، ولذلك وضع هذه المادة على شعره حتى تحفظ شعره إلى ذلك اليوم. قال وقلدت هدي، أي جعلت عليه قلادة، وسيأتي إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، هذا دليل على أن من ساق الهدي لا يجوز له الفسخ حتى ينحر. يقول قائل لماذا أورد الحافظ المقدسي هذا الحديث في باب التمتع؟ نقول أورده لقولها رضي الله عنها ما شأن الناس حلوا، فهي سألت عن هذا وأثبتت أن أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم حلوا من العمرة، إذن كانوا متمتعين. فيريد الحافظ المقدسي بهذا أن يقول إن أكثر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان حجهم تمتعا، إنما كان حجهم تمتعا. وهذا وجه مناسبة الحديث للباب. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. فقال البخاري يقال إنه عمر رضي الله عنه.
نعم. ولمسلم
ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناه.
آية المتعة هي قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد اختلف العلماء في المراد بالمتعة في هذه الآية، فقال بعض العلماء هو أن يحصر المحرم عن البيت بعدو أو نحوه وهو محرم بالحج حتى يفوته الحج، فإذا فاته الحج تيسر له أن يذهب إلى مكة فينفذ إلى مكة حتى يتحلل من حجه بعمرة، ثم يذهب ويكون متحللا طوال العام يتمتع بهذا، ثم يعود بالحج من قابل. قالوا فهذا هو المتمتع في هذه الآية، إنسان ذهب إلى الحج قد أحرم بالحج فحصره شيء فلم يستطع أن يصل إلى البيت قبل عرفة، بعد عرفة تمكن من الذهاب إلى مكة فيتحلل بعمرة ويستمتع بإحلاله ذلك. قالوا ثم يحج من قابل ويهدي. لماذا يهدي؟ قالوا لأنه تمتع بالحل من العمرة التي تحلل بها إلى حجه من السنة القادمة. قالوا هذا معنى التمتع، كان الواجب أن يبقى بإحرامه السنة حتى يأتي الحج القادم، لكن الشرع شرع له أن يتحلل بعمرة، فتحلل بعمرة فتمتع بالحل بكل الحل ثم يأتي بالحج من قابل. قالوا فيأتي ويجب عليه أن يهدي هديا. وقال بعضهم بل معنى المتعة في هذه الآية: فإن أحصرتم في حجكم فما استيسر من الهدي فاذبحوا، فإذا ذبحتم وتحللتم من إحرامكم بسبب الذبح ولم تأتوا بعمرة، فإذا أمنتم بعد هذا واعتمرتم في أشهر الحج وحججتم من عامكم فعليكم الهدي. يعني يا أخوة كلا القولين يشتركان في أن المتعة في الآية للمحصر، وهذا قال به بعض السلف، لكن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن المتعة هي التمتع بجميع صوره بجميع صوره. ولهذا قال عمران بن حسين رضي الله عنه: أنزلت آية المتعة، ويعني بها التمتع الذي أمروا به. وهذا هو الصحيح، لأن عمران رضي الله عنه حملها على ما فعله الصحابة من المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري يقال إنه عمر، أي في قولهم في قول عمران قال رجل برأيه ما شاء. من هو؟ قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا ليس في جميع نسخ البخاري وإنما في بعض نسخ البخاري أنه قال يقال إنه عمر. والمعلوم يا إخوة أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع بل ويضرب عليه كما ثبت في الصحيحين، وكذلك عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، وكذلك ابن الزبير كما ثبت في صحيح مسلم. وكنت في درس سابق قد جزمت أن ابن الزبير هنا هو عروة ابن الزبير وليس عبد الله ابن الزبير، إلا أني أتوقف الآن عن هذا الجزم لأن الرواية التي في مسلم فيها ابن الزبير مبهم من غير تصريح بعبد الله أو بعروة، والرواية الأخرى التي في صحيح مسلم وفيها التصريح باسم عبد الله بن الزبير هي في متعة النساء وليست في متعة الحج، ووجدت روايات أخرى فيها التصريح بعروة وروايات أخرى فيها التصريح بعبد الله كما عند البيهقي، ووجدت عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يقول إن التمتع سنة، ولذلك الأمر يحتاج إلى دراسة في الجزم بمن الذي كان ينهى عن العمر عن التمتع منهما، هل هو عروة أو عبد الله بن الزبير. ومن كان عنده فائدة في هذا الباب من طلاب العلم فليتحفني بها، فإن مثل هذا مما نفرح به. طيب، يقول قائل ثبتت المتعة بالقرآن والسنة، فلماذا نهى عمر وعثمان وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين عن المتعة؟ هل يخالفون ما جاء في الكتاب والسنة مع علمهم؟ نقول لا، وإنما كان نهيهم لفائدة. فقال بعض أهل العلم إن سبب نهي الصحابة رضوان الله عليهم عن المتعة إنما هو لأن أهل مكة أصابتهم مجاعة وأصابتهم حاجة، فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يكثر الرفد إليهم مع القادمين إليهم في العمرة وفي الحج، ولو لم ينهوا عن التمتع لاكتفى الناس بالحج والعمرة معه. هذا وجه. وقال بعض أهل العلم إن عمر رضي الله عنه خاف أن يخلو البيت من الزوار لو استمر الناس على التمتع، لأن المعلوم يا إخوة أن النسك يحتاج إلى سفر، فلو استمر الناس على التمتع فإنهم لن يسافروا للعمرة مفردة، وإنما يكتفون بالسفر في أيام الحج لعمرة وحج، فيبقى البيت في أيام السنة كلها بلا زوار. وقال بعض أهل العلم بل لأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن الإفراد أفضل، وقد زهد فيه الناس، ولذلك قال عمر رضي الله عنه افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. فأراد عمر رضي الله عنه أن يفرد الناس. طيب لماذا أكد؟ قالوا لأن الناس كانوا قد زهدوا في الإفراد وأخذوا بالمتعة، فأكد عليهم عمر رضي الله عنه هذا الأمر. طيب، ما مراد الحافظ المقدسي بإيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ مراده رحمه الله الرد على من قال إن التمتع في القرآن إنما شرع للمحصر، إن التمتع في القرآن إنما شرع للمحصر دون غيره. لماذا يرد؟ قال هنا في هذا الحديث بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم تمتعوا ولم يكونوا محصرين، في هذا الحديث بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم تمتعوا ولم يكونوا محصرين. إذن هذا رد على من يقول إن التمتع خاص بالمحصر. وأراد أيضا رحمه الله أن يرد على من قال إن التمتع بفسخ الحج إلى العمرة قد رفع، وأنه كان خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عمران رضي الله عنه قد احتج بآية التمتع الباقية غير المنسوخة على ما فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فسخ الحج إلى العمرة، فدل ذلك على بقاء هذه الصورة وأنها لم تنسخ. وأراد بوجه ثالث أن يرد على من قال إن التمتع قد رفع كله، فهذا الحديث يدل على أن التمتع بجميع صوره شرع في القرآن وهو باق لم يرفع، وهو باق لم يرفع. واستدل الأصوليون بهذا على أن السنة تنسخ القرآن، على أن السنة تنسخ القرآن، لأن عمران رضي الله عنه قال ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان نهى عنها لنسخت القرآن. نعم.
قال رحمة الله عليه باب الهدي.
نعم، الهدي يا إخوة ما يهدى إلى بيت الله الحرام، ما يهدى إلى الكعبة، وهو عام يكون من الإبل والبقر والغنم والطعام والثياب، كله يسمى هديا. والهدي قد يكون مستحبا، والمستحب الأصل فيه التوسعة، فلا يشترط له سن إن كان من بهيمة الأنعام، ولا يشترط أن يكون من بهيمة الأنعام، يمكن أن يهدي فوق السن المشترطة، ويمكن أن يهدي أقل، ويمكن أن يهدي ثيابا، ويمكن أن يهدي طعاما، وقد يكون واجبا بالنذر، قد يكون واجبا بالنذر، فيجب أن يهدي ما نذره، إن نذر بقرة يجب أن يهدي بقرة، إن نذر شاة يعني إن نذر أن يهدي للبيت شاة وجب أن يهدي شاة، وهكذا. وقد يكون واجبا من أجل النسك، وهو الهدي من أجل القران والتمتع، هو واجب من أجل النسك، وهذا خاص ببهيمة الأنعام ولا يهدى من غير بهيمة الأنعام. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا فيما تقدم. ويشترط له ما يشترط للأضحية، فلا يجزئ فيه المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العجفاء الكبيرة التي لا تنقي، قال العلماء التي لا مخ فيها، ولا العرجاء البين عرجها، لا تجزئ هذه في الهدي، ولا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا. فإن كان من الضأن لا بد أن يتم 6 أشهر فما فوق، وإن كان من الماعز فلا بد أن يتم 1 سنة ويدخل في 2ثانية، وإن كان من البقر فلا بد أن يتم 2 سنين ويدخل في 3ثة، وإن كان من الإبل فلا بد أن يكون أتم 5 سنين ودخل في 6ثة، ولا يجزئ ما دون ذلك. والهدي الواجب عند الجمهور لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر خلافا للشافعية، وهذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة ما منعه من الفسخ إلا أنه قد ساق الهدي، ولو كان يجوز له أن يذبح أو ينحر هديه قبل يوم النحر لنحر في ذلك اليوم ثم تحلل، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فدل ذلك على أن الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر، ومن ذبحه قبل يوم النحر فهو لحم ولا يكون مجزئا عن الهدي. ويستمر الذبح على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى مغيب شمس اليوم 13، إلى مغيب شمس اليوم 13، فإن لم يذبح حتى غابت شمس اليوم 13 وهو واجد فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذبحه قضاء وليس عليه شيء، يذبحه قضاء، يعني يذبحه 14 15 وليس عليه شيء على الصحيح. قال بعض الفقهاء عليه فدية فيذبح هديا وفدية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذبحه ويستغفر الله وليس عليه شيء. والهدي يجب أن يكون ذبحه في حدود الحرم، والأفضل أن يكون في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال نحرتها هنا، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فدل ذلك على أن الذبح في جميع الحرم مجزئ، لكن لا يجزئ ولا يجوز أن يذبح في الحل كعرفة مثلا، فإنه لا يجزئ، حتى لو ذبح في عرفة ثم أدخله فإنه يكون لحما ولا يكون هديا ولا يجزئه. النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه ومنعه السوق من التحلل. بعض الحجاج يسألنا ويقول إذا اشتريت السندات من البنك هنا في المدينة هل هذا سوق للهدي؟ نقول لا، ليس سوقا للهدي، لأنك توكلهم وهم يشترون الهدي في مكة وينحرون في مكة، فهذا ليس سوقا للهدي، ويجوز أن يكون من المدينة ولا حرج في هذا لأنه توكيل. طيب، قول الحافظ باب الهدي ماذا يريد به؟ يريد ما يشرع فعله في الهدي وما يجوز، ما يشرع فعله في الهدي وما يجوز، ليس المراد هنا يا إخوة أن يبين الهدي، وإنما المراد أن يبين ما يشرع فعله وما يجوز في مسألة الهدي. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا.
نعم، عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والقلائد جمع قلادة، وهي ما يوضع في رقبة البعير أو البقرة أو الشاه من حبال أو نحوها ليدل على أنها هدي، وهذه سنة كانت موجودة إلى قريب ثم تركها الناس اليوم. وهذه القلائد التي فتلتها عائشة رضي الله عنها جاء في رواية في صحيح مسلم أنها من العهن، والعهن هو الصوف، وجاء في رواية أنها من الصوف الأحمر، وقال بعض أهل العلم إنها من الصوف الملون. فعائشة رضي الله عنها فتلت قلائد الرسول صلى الله عليه وسلم من الصوف. وثبت أيضا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه نعلين، يعني وضع في رقبة البدنة نعلين كما في صحيح مسلم. فليس المقصود الحبال فقط، وإنما المقصود أن يجعل في رقبة الدابة ما يدل على أنها من الهدي حتى يعلم الناس أنها هدي. وقولها رضي الله عنها وأشعرها، الإشعار هو أن يشق أحد جنبي السنام إن كان بدنه، يعني إن كان الهدي بدنه، وجنب البقرة حتى يسيل الدم ويلطخ عليها، يترك عليها ليعلم الناس أنها هدي. أما البعير فقد اتفق العلماء على أنه يشعر. طيب، من أي جانب؟ الذي عليه الجمهور وهو الذي ورد في صحيح مسلم وغيره أنه من الجانب الأيمن، من الجانب الأيمن يشعر، من الجانب الأيمن. وأما البقر فكثير من أهل العلم يقولون إنها تشعر أيضا لأنها من البدن، وقد جاء إشعار البدن. قولها رضي الله عنها قلدها، وعندنا في العمدة أو قلدتها، لم أرى في روايات الصحيحين قلدتها، وإنما جميع روايات الصحيحين فيها قلدها. فالذي قلد الهدي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين قلد هديه. قالت: ثم بعث بها إلى البيت. انتبهوا، أمس قلنا يا إخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه معه من ذي الحليفة. طيب، هنا عائشة رضي الله عنها تقول ثم بعث بها إلى البيت، هذا هدي آخر وقع في السنة التاسعة عندما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالهدي وقلده وبعثه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد جاء في الصحيحين قول عائشة رضي الله عنها ثم بعث بها مع أبي، يعني في الحج الذي هو في السنة التاسعة. فهذا هدي تطوع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما قلنا أن تقليد الهدي سنة، سواء كان الهدي من البقر أو الإبل أو الغنم، وهذا عند جمهور أهل العلم. أما في البقر والغنم فمحل اتفاق، أما في البقر والإبل فمحل اتفاق، وأما في الغنم فعند الجمهور وهو الصحيح، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وقلدها. فيقلد الهدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. وفي الحديث أن إشعار الهدي إذا كان من البدن سنة، وأن سوق الهدي سنة، وأن المهدي إذا أرسل هديه لا يصبح محرما باتفاق العلماء، ولا يلزمه أن يجتنب محظورات الإحرام عند أكثر العلماء، يعني لا يصبح محرما باتفاق العلماء، ولا يلزمه أن يجتنب محظورات الإحرام عند أكثر العلماء، وهو الصواب لهذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه ويمكث في المدينة حلالا، ويأتي أهله، ولا يجتنب شيئا من محظورات الإحرام. فدل ذلك على أن من أهدى إلى البيت شيئا لا يمسك ولا يلزمه أن يجتنب محظورات الإحرام. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة غنما.
نعم، في هذا الحديث استحباب الهدي، لأن هذا ليس في الهدي الواجب، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب كان من الإبل، فهذا هدي مستحب. فمن السنة أن الإنسان يرسل هديا مع الحجاج أو غيرهم إلى البيت تطوعا، وهذه سنة قل من يفعلها اليوم، إن لم أقل يكاد لا يفعلها أحد. من السنة للإنسان أن يرسل هديا مع الحجاج أو غيرهم إلى بيت الله، ولو لم يحج، ولو بقي في بلده، هذه سنة تكاد أن تكون مهجورة عند الناس اليوم. نعم، هناك من يتطوع بالهدي اليوم إذا كان مفردا، أما أن يبقى في بلده ويرسل الهدي قل من يتنبه لهذه السنة اليوم. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يشيعوها بين الناس، فإن هذا من إحياء السنن الذي يؤجر عليه طالب العلم أجرا عظيما، ويكون له أجر من عمل به بناء على دلالته. وفيه أن الغنم تسمى هديا، خلافا لمن قال من العلماء أنها لا تسمى هديا. وجاء في رواية لمسلم: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقلدها. وجاء في الصحيحين قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم، فيقلد الغنم. فهذا دليل لجمهور أهل العلم أن تقليد الغنم سنة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة. وكما قلت يا إخوة، البدنة من حيث الأصل تطلق على الإبل والبقر، لكنها هنا من الإبل يقينا، لأن البقر لا تركب، لأن البقر لا تركب، فهذه البدنة من الإبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها شفقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسير فقال اركبها، فكأن الرجل تردد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، فكأن الرجل تردد، قال اركبها ويلك. ولم يأتي في حديث أبي هريرة إلا كلمة ويلك، أما كلمة ويحك فوردت في حديث أنس رضي الله عنه. وهذه الكلمة ويلك الأصل فيها أنها كلمة عذاب، الأصل أنها دعاء عليه بالويل وهو العذاب، لكنها أصبحت تطلق في اللسان ولا يراد معناها، وإنما يراد الحث، يراد الحث. وويحك قال الأصمعي هي كلمة رحمة، قال الأصمعي ويحك كلمة رحمة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه رحم هذا الرجل. طيب، قال الرجل إنها بدنة، أي إنها هدي. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها هدي، لأنها كانت مقلدة، وفي رواية أنها كانت مقلدة بنعل كما ثبت في الصحيح. طيب، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها هدي، لماذا قال الصحابي إنها بدنة؟ قال العلماء لينفي الاحتمال، لينفي الاحتمال. وقد جاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن، قال إنها بدنة، قال وإن، يعني وإن كانت بدنة اركبها، وإن كانت بدنة اركبها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها مع ذلك، وفيه التصريح بجواز ركوب الهدي. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، وهو أنه يجوز للمهدي أن يركب بعيره إذا أهداه لحاجة أو لغير حاجة، ولكن الأحوط والله أعلم ألا يركب الهدي إلا لحاجة، ألا يركب الهدي إلا لحاجة. لماذا؟ لما رواه جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا غيرها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا غيرها. والحديث في صحيح مسلم فهو صحيح، ولذلك نقول الاحتياط ألا يركب الهدي إلا عند الحاجة. نعم.
قال رحمة الله عليه: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا.
نعم، قوله رضي الله عنه أن أقوم على بدنه، قال العلماء: أي أرعى شأنها وإصلاحها قبل نحرها، وأن أقوم بما ينبغي فيها بعد نحرها. وفي هذا دليل على جواز التوكيل في الهدي، وأنه لا حرج على الإنسان في أن يوكل شخصا يرعى له هديه ويقوم بما يصلح هديه ويقوم بما ينبغي بعد نحره أو ذبحه، فلا حرج أن يوكل الإنسان مثلا الآن البنك الإسلامي الذي يقوم بالهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا فيما يأتي في رعاية هذا الهدي قبل نحره وفي نحر بعضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي وفي القيام على الهدي بعد هذا بتوزيعه وتفريقه على الناس. وقوله رضي الله عنه: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الأجلة جمع جل، وهو ما يطرح على ظهر الهدي من أكسية، يطرح على سنام البعير كساء أو ثوب، فهذا يلحق بالهدي ويكون قد أخرجه المسلم لله فيتصدق به ولا يرجع فيه. وقوله: لا أعطي الجزار منها شيئا، أي لا أعطي الجزار أجرته من الهدي، لا أعطي الجزار أجرته من الهدي. وفي هذا تحريم أن يأخذ المهدي معاوضة على الهدي أو على جزء منه، يحرم على الإنسان أن يذبح الهدي ويبيعه أو يذبح الهدي ويبيع بعضه حتى لو أخذ منه، يعني لو أن الإنسان ذبح هديا ثم أخذ منه لحما وبقي معه فإنه لا يجوز أن يعاوض عليه، لا يجوز أن يبيعه ولا يجوز أن يأخذ على الهدي أجرة. فمثلا على الصحيح من أقوال أهل العلم: لا يجوز أن يؤجر الهدي في الركوب، لا يجوز أن يؤجر الهدي في الركوب على الصحيح من أقوال أهل العلم، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول علي رضي الله عنه أن لا أعطي الجزار منها شيئا، فهو أصل في منع المعاوضة. ويستحب للمسلم أن يأكل من الهدي باتفاق العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر 100 من الإبل أمر بأن تؤخذ من كل واحدة منها قطعة فوضعت في قدر وطبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي منها وشربا من مرقها. لماذا شربا من مرقها؟ قال العلماء: ليكون النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من كل بدنه، من كل 100، لأن المرق من هذه الأجزاء، فإذا شرب يكون قد أصاب من جميع الهدي. فهذه سنة إن تيسرت للمسلم. ويجب أن يتصدق بشيء من الهدي، يجب أن يتصدق بشيء من الهدي، ولا يجوز أن يهدى كله أو يؤكل كله، بل لا بد من الصدقة، وكلما كثرت الصدقة كان أفضل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من كل بدنة ثم أمر علي رضي الله عنه بأن يتصدق بالباقي، فدل ذلك على أن الأفضل التصدق بالهدي، وكلما كثرت الصدقة من الهدي كان أحسن.
نعم.
قال رحمة الله عليه عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، قوله أناخ بدنته أي بركها، وهو لفظ مسلم، فقد جاء ينحر بدنته باركة، ينحر بدنته باركة، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ابعثها يعني أثرها قياما مقيدة، يعني انحرها قياما مقيدة، والمقصود أن تكون معقولة اليد اليسرى، فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على بقية قوائمها، فالسنة أن تعقل يدها اليسرى وتكون قائمة على بقية قوائمها الثلاثة، فتنحر لتسقط على جنبها كما ورد في القرآن، وهذه هي السنة في النحر عند أكثر العلماء، أن تكون البدنة قائمة معقولة اليد اليسرى وأن تنحر وهي قائمة، هذا هو السنة كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، وهو المستحب عند أكثر العلماء. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب الغسل للمحرم.
نعم.
قال عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. ووضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل.
هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء، والأبواء منطقة بين مكة والمدينة لا زالت تسمى بالأبواء إلى الآن، لا زالت تسمى بالأبواء إلى الآن. اختلف في ماذا؟ هل يغسل المحرم رأسه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. الآن ابن عباس رضي الله عنهما صحابي والمسور صحابي، واختلفا ولم يحتج أحدهما على الآخر بقوله. ومن هنا أخذ الفقهاء أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا على قولين لا يكون في قول أحدهم حجة على الآخر، لا يكون في قول أحدهما حجة على الآخر. وأرسل ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله إلى أبي لأنه علم أن عنده في هذا سنة، وفي هذا أن من اختلفوا في العلم ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى الأعلم بالسنة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور لما اختلفا رجع إلى من؟ رجع إلى أبي رضي الله عنه، رجع إليه إلى أبي أيوب رضي الله عنه، رجع إليه لأن عنده علما بالسنة، لأن عنده علما بالسنة. فجاءه عبد الله ابن حنين وقد كان يغتسل، أبو أيوب نفسه يغتسل بين القرنين، بين قائمتي البئر، بين قائمتي البئر وقد استتر. قال فسلمت عليه. في هذا دليل يا إخوة على أنه يجوز السلام على من يشتغل بالغسل، يجوز السلام على من يشتغل بالغسل. فإن عبد الله بن حنين سلم على أبي أيوب رضي الله عنه وهو يغتسل ولم ينكر عليه أبو أيوب رضي الله عنه. قال من هذا؟ قال قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، يعني أخرج رأسه وأنزل الثوب قليلا ليراه عبد الله حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب. قال العلماء هذا يدل على جواز أن يستعين المسلم في غسله بمن يصب عليه الماء. قال أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، وكان يحرك شعره بيديه وهو محرم، فكان يضع يديه على رأسه وهو يغتسل. وقد أجمع العلماء على أن المحرم يجب عليه أن يغتسل للجنابة. طيب هو محرم كيف يجنب؟ نقول بالاحتلام، إذا كان محرما فنام فاحتلم فإنه يجب عليه بإجماع العلماء أن يغتسل بأن يعمم جسده كله بالماء. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز له أن يغتسل لغير الجنابة، خلافا لمالك رحمه الله فقد كره للمحرم أن يغتسل. قال ابن عبد البر رحمه الله وأتباع مالك في كراهيته قليل، حتى تلاميذ الإمام مالك بعضهم كان لا يكره هذا، حتى تلاميذ الإمام مالك بعضهم كان لا يكره هذا. فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز للمحرم أن يغتسل لغير الجنابة وأن يغسل رأسه، ولا إشكال في هذا. وفي هذا الحديث أيضا يا إخوة جواز أن يتحدث المسلم مع غيره في العلم أو غيره وهو يغتسل، جواز أن يتحدث المسلم مع غيره في العلم أو في غيره وهو يغتسل. فإن أبا أيوب رضي الله عنه كان يغتسل ومع ذلك تحدث مع عبد الله بن حنين في العلم، وبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وغدا إن شاء الله عز وجل لن نشرح، ولكن كما قلت سنبدأ الدرس بشيء فيما يتعلق بالحج، ثم إن شاء الله نجيب عن الأسئلة، ونقف هنا لنجيب عن أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.
آمين.
صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يتمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمتع وقد أمره ربه بالقران، وهل ما تمناه كان بوحي من الله عز وجل؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج بعمرة وأن يتمتع، وتردد بعض الصحابة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر أصحابه بهذا. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه يحج متمتعا، هذا ظاهر الحديث، لكن لا يدل على ندمه على القران. ولذلك يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأفضل في حقه القران بصورته، ولم يكن الأفضل في حقه التمتع. لماذا؟ قالوا: لمقام التشريع، فإن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا لما يترتب عليه من تشريع وبيان لأحكام القران، فكان القران في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ليبين أن الأفضل للأمة هو التمتع. هذا الصحيح، هذا الصحيح من كلام أهل العلم في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهو الأفضل في حقه. وقال هذا القول ليبين للأمة أن الأفضل في حقها التمتع، حتى لا يحتج أحد بفعله على تفضيل غير التمتع عليه. وتعلمون أن بعض أهل العلم يقولون إن الأفضل لمن ساق الهدي القران، والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع، لكن التحقيق في المسألة والله أعلم، وهو آخر ما ظهر لي فيها، أن الأفضل لمن ينشئ الحج أن يتمتع، أن يتمتع هو أفضل من أن يسوق الهدي ليكون قارنا. ولكن القران في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل لما ذكرناه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل لمن أراد الأضحية أن يوكل مؤسسة بذلك خارج البلد لأجل الفقراء والمساكين وما هو الأفضل في ذلك؟
الأضحية سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فجعل التضحية منوطة بالإرادة. ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ثبت عنهما أنهما كانا يتركان التضحية خشية أن يظن الناس وجوبهما، فهي سنة مؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وليست واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: أراد أحدكم أن يضحي، ولفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولغير ذلك من الأدلة. طيب، السنة في هذه السنة أن تكون في مكان الإنسان، وأن تذبح في بلد الإنسان، وأن يشهدها، ولو استطاع أن يذبحها بنفسه فهو أحسن، وأن يأكل منها، وأن يهدي منها. وكل هذه السنن لا تتحقق إذا وكل جمعية خيرية أو مؤسسة في خارج بلده. ولذلك نقول إن الأفضل للمسلم أن يذبح أضحيته في بلده وأن يقوم عليها، وإذا أراد الإحسان للمؤمنين فليرسل لهم من الصدقات ما شاء، إلا في حالة واحدة: إذا جاءني شخص الآن وقال: أنا لا أستطيع أن أذبح أضحية هنا لأن الأضحية غالية الثمن وأنا لا أملك ثمنها هنا، ولكني أستطيع أن أضحي مع مؤسسة في خارج البلاد لأن قيمتها أقل بكثير وأنا أستطيع هذا، نقول في هذه الحال اذبح أضحيتك مع هذه المؤسسة، لأنه ليس أمامك خيار الآن إلا أن تترك الأضحية أو تضحي خارج البلاد. فنقول ضحي في خارج البلاد، ونحن لا نقول إنه لا يجوز، لكن نقول السنة والأحسن والأفضل للمؤمن أن يضحي في بلده. ولكن إذا كان لا يجد قيمتها في بلده ويجد قيمة أضحية في خارج بلده فليضحي ولا حرج.
نعم.
صلى الله عليك. يقول: لماذا يعلل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج بأن هذا للاعتقاد الذي كان يتعلق بالعمرة في أشهر الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في أشهر الحج فكان ذلك يكفي في نفي هذا الاعتقاد؟
كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرفون العمرة في أشهر الحج بنص حديث جابر رضي الله عنه، ولما أمرهم بالفسخ ترددوا في هذا وقالوا: لم يبق لنا إلا خمس ونقف بعرفة فنذهب إلى عرفة تقطر مذاكيرنا، فأنكروا هذا وترددوا فيه. فهذا يرد على من يقول إنه لم يكن القصد من أمرهم بالفسخ أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها وأنها مشروعة. والصحيح، وإن كان هذا يعني يأتي في باب الفسخ لكن ضاق الوقت، الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجوب الفسخ خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكمة متعلقة بهم، وأما غيرهم فلا يجب هذا الفسخ. طيب، ما الدليل؟ الدليل أن كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين قد فهموا من الأمر بالفسخ عدم الوجوب على الأمة، ولذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان يفردان، وكان علي رضي الله عنه يحج قارنا ولم يسق الهدي، فنقول إن فهم كبار الصحابة لهذا الأمر أنه خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفسخ فإنه عام بدليل قصة سراقة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الطواف بالبيت والسعي فوق الأدوار سائغ؟ وهل زيادة المسعى تلحق بالقديم؟
أما العلو فنعم، حكمه حكم السفل، فإذا سعى الإنسان في الدور الثاني أو الثالث فسعيه صحيح ولا إشكال في هذا، لأن البينية حاصلة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء عندما بني الدور الثاني في المسعى، وكذلك ما يسمى اليوم بالبدروم الأسفل، كلها لا إشكال فيها في السعي. نعم.
صلى الله عليه. يقول: شخص طلب مني حج بدل وأعطاني مال لأحج به، وأنا أريد حج التمتع، فإن لم أجد الهدي وصمت 3 أيام بالحج و7 إذا رجعت، فهل علي رد مال الهدي إليه أم لا؟
كيف لا يجد الهدي وهو سيرد المال إلا إذا كان يعني الذي يريد أن يبقيه؟ على كل حال، ما دام أنك متمتع والمال معك فأنت واجد، ليس لك أن تصوم.
أحسن الله إليك. يقول: رجل تطيب بعدما أحرم في حجة العام الماضي، وكذلك كان يظن أنه إذا صعد إلى الصفا في سعيه يعتبر هذا شوطا، فيكون هذا قد سعى 6 أشواط لا 7، مع العلم أنه تمتع في حجه، أي فعله في سعي العمرة والحج. يقول: هل حجي صحيح وماذا علي، مع العلم أني كنت جاهلا؟
الله المستعان. أما الطيب فالمعلوم أنه يسن للإنسان أن يتطيب قبل إحرامه، وهذا قول الجمهور وهو الموافق لما ورد في السنة. وأما بعد الإحرام فيحرم عليه أن يتطيب، لكن هذا الأخ تطيب بعد الإحرام جهلا، فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما السعي فهذا ذهب معتمرا وسعى 6 أشواط ولم يأتي بال7، ثم حج فأدخل الحج على العمرة. بعض أهل العلم، وأقول هذا من باب الفقه حتى يعرفه الإخوة ثم أذكر رأيي، بعض أهل العلم يقول إنه في هذه الحال لا يصح حجه، لأنه قد شرع في طواف العمرة، فلا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة، ولا يصح حجه لأنه لم ينتهي من إحرام العمرة. لكن هذا شديد، والذي يظهر والله أعلم أنه يصبح قارنا قد أدخل الحج على العمرة ضرورة. يبقى الإشكال في أنه سعى في الحج كذلك، والسعي ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالواجب عليه إذا ذهب هذا العام أن يطوف ويسعى لحجه الماضي، يسعى يعني قلنا يطوف حتى يكون سعيه بعد الطواف فيوافق قول الجمهور، ويسعى سعيا كاملا عن حجه الماضي. طيب، إن كان هذا الرجل متزوجا وجامع أهله فماذا يجب عليه؟ الحج صحيح لأنه قد أتى ببقية الأنساك، لكن لم يتحلل التحلل الكامل، فيجب عليه أن يذبح ذبيحة من أجل أنه جامع قبل أن يتحلل التحلل الكامل، ويأتي بسعيه والحمد لله. أما بقية المحظورات فهو معذور لأنه جاهل.
نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج عن غير أبيه وأمه؟
يقول بعض الإخوة من طلاب العلم: لماذا تفرق في فتاواك بين الجماع وبقية المحظورات؟ فنحن نرى أنك في بقية المحظورات تعذر بالجهل وتعذر بالنسيان، وأما في الجماع فلا نراك تعذر، بل تلحق به الأحكام ولو كان جاهلا. أقول: لأن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن العمانيين اللذين وقع منهما الجماع في الحج واستفتيا الصحابة، ظاهر حالهما الجهل، ولم يستفصل منهما أحد من الصحابة الذين أفتوا في المسألة، ولم يفرقوا بين جهل وغيره، فعلمنا أن الجماع لا يفرق فيه بين الجهل وغيره. ولذلك أنا أرى أن الجماع من وقع منه الجماع في الإحرام أنه يكون قد ارتكب المحظور وتترتب عليه الأحكام، سواء كان جاهلا أو لم يكن جاهلا، خلافا لرأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي كان يطرد العذر في جميع المحظورات.
نعم.
صلى الله عليه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج عن غير أبيه وأمه؟
نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.
نعم.
يقول: هل يجوز للإنسان المريض بمرض ما أن يتيمم ليصلي؟
والله مرض ما هذا محل إشكال، لكن إذا كان هذا المرض يمنعه من استعمال الماء، وقال الأطباء إن الماء يضره، كمن يصاب ببعض الحساسيات في يده وفي رجليه، ويقول الأطباء إن الماء يزيد هذا المرض، فنعم له أن يتيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للمسافر أن يسافر في طائرة 30 دقيقة، هل يصوم أم يفطر؟
يقول العلماء قديما: إن الإنسان ولو كان مترفها في سفره يجوز له الفطر في نهار رمضان، قالوا: كالملك المترفه الذي يحمل على محفة. وقال بعضهم متخيلا: لو ركب بساط الريح فانتقل به من بلده في لحظة من الزمن فإنه يفطر. بساط الريح كان خيال، يأتي الإنسان يجلس على سجادة وتطير به فينتقل. بعض متصوفة الفقهاء قالوا: لو كان من أهل الخطوة فمد رجله من بلده فإذا به في مكة. وهذا يعلم العقلاء أنه لا يكون، لكن قالها بعض الفقهاء وأخذنا منها فائدة، وهي أن الفقهاء يرون أن المسافر ولو قطع مسافة السفر في وقت يسير له أن يترخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الفطر بالسفر، فمتى ما وجد السفر فإنه يترخص ولو لم يكن السفر شاقا عليه.
نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم الاغتسال بالصابون لمن كان محرما؟
محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء يكرهه، يقولون لأنه يزيل شعث المحرم، فأكثر العلماء يكره أن يغتسل المحرم بهذه الوسائل التي تزيل الشعث، ولا أعرف دليلا على الكراهة سوى ما ورد في وصف للمحرم بالشعث، ولذلك يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به، ولكن لو تركه فهو أحسن، بشرط أن لا يكون في الصابون أو هذا الذي يسمى بالشامبو طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز للمحرم. يا إخوة، الآن الصابون بعضه مطيب في رائحة طيب، هذا الشامبو بعضه مطيب في رائحة طيب، هذا لا يجوز للمحرم. أما ما فيه رائحة الصابون نفسه أو رائحة ليست طيبا فلا بأس.
نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الاشتراك في الأضحية علما أنها شاه، وهل يجوز لاثنين من الإخوة أن يشتركا في شاه فيدفع كل منهما جزء من قيمتها؟
الاشتراك في الشاه لا يجوز، ولكن إذا كان يشتركان في النفقة، يعني إذا كان لهما بيت واحد، سبعة إخوة لهم بيت واحد ومطبخهم واحد وقدرهم واحد، فيضحي واحد وينوي عن الجميع يجزئ، ويدخلون في أضحيته. أما الاشتراك بأن يدفع هذا نصف وهذا نصف فلا يصلح. طيب ماذا نصنع؟ نقول: أهدي أخاك قيمة النصف وهو يكمل ويشتري له أضحية، أو العكس. وإذا كنتما تشتركان في النفقة فيضحي واحد منكما وينوي الآخر، فتجزئ عن الاثنين، ليس من باب الاشتراك.
نعم.
أما الاشتراك في الشاه فلا، أدفع هذا نصف وهذا نصف، بمعنى هذا دفع نصف قيمة الأضحية وهذا دفع نصف قيمة الأضحية، فلا، هذا لم يشرع، هذا لم يشرع، فإن الشاه لم يشرع فيها الاشتراك. نعم.
البدنة والبقرة.
أما البدنة والبقرة فيشترك فيها سبعة. يا إخوة، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الهدي وفي الأضحية، أما في العقيقة فلا اشتراك، العقيقة لا اشتراك. البدنة إذا ذبحت فهي واحدة، والبقرة إذا ذبحت فهي واحدة، والشاه إذا ذبحت فهي واحدة.
نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أنا سوداني مقيم في المملكة، ولي والدة عجوز عمرها فوق 75 ولا تستطيع الركوب ونظرها ضعيف، هل يجوز لي أن أحج عنها؟
نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في والدتك وأن يرزقك برها، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة. يقول الأخ: إن أمه كبيرة في السن لا تستطيع الركوب وضعيفة البصر. أما ضعف البصر فليس عذرا، حتى الأعمى لا يكون ذلك يعني عذرا لكي يحج عنه. وأما كونها لا تستطيع الركوب فنعم، هذا عذر، ولك أن تحج عنها بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، ولكن استأذنها، أخبرها، لأن العبادة تحتاج إلى نية وقد لا ترتضيك، فأخبرها أنك تريد أن تحج عنها.
نعم.
جزاك الله خيرا. يقول: ما حكم الأضحية عن الميت؟
الأضحية صدقة من الصدقات، والصدقة تنفع الميت بإذن الله، فالأضحية تنفعه إن شاء الله، لكن الأفضل والله أعلم أن يدخل في أضحية الأحياء، يعني اذبح أضحية وانوي بها أهلك الأحياء والأموات، أدخل والدك في أضحيتك الميت، أدخله في أضحيتك، هذا أفضل، لأن لا نعرف دليلا صحيحا فيه الأضحية عن الميت بخصوصه، ولكن لا شك أنها صدقة من الصدقات، وتجوز، يجوز أن يضحي الإنسان عن الميت لأنها صدقة، وجنس الصدقة ثابت، لكن الأفضل أن يدخل الميت في أضحية الحي. نعم.
إذا أذنتم لا نختم بهذا شيخنا.
ها؟
أقول نختم بهذا الساعة 6.
سؤال واحد.
يقول: هل على المفرد طواف قدوم إذا قدم البيت قبل 8 من ذي الحجة؟ وهل يجوز للمحرم أن يغطي رجليه عند النوم؟ وهل عليه شيء؟
أما طواف القدوم للمفرد فهو مشروع، وهو سنة لمن يقدم مكة إن كان مفردا، وذهب المالكية إلى أنه واجب من واجبات الحج، فإن كان يمكنه الطواف فالسنة أن يطوف، وإن كان لا يمكنه الطواف فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذهب إلى منى أو عرفة ولا يلزمه شيء، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.